بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحشمي وعلى آله وصحبه من ولا ما بعد. إلى كم تنقسم الإرادة؟ إلى كم؟ ما هي الشرعية؟ هي المتعلقة بالأمر الشرعي، بالأمر النهي الشرعي، وهي متعلقة بما يحبه الله ويرضاه. وما هي الكونية؟ ايش رابطها؟ لا، هذا من خصائصها، لكن اولا ما ضابطها؟ هذا ها شاملا. اولا ما ضابطها؟ ها هي المتعلقة بالخلق والإيجاد والتكوين. ثم يقال ما هو الفرق بين الشرعية والكونية؟ يعني تختص بالمحبوب، وأيضا قد تقع وقد لا تقع. لا يحبها. الكونية شاملة للمحبوب وغير المحبوب، وأيضا يتحتم وقوعها، ما أراده الله كونا لا بد من وقوعه. طيب، ما هو مذهب المعتزلة؟ ما هو مذهب المعتزلة في خلق أفعال العباد؟ ما هو مذهبه؟ تفضل. هذا المعتزلة قدرية، قدرية المعتزلة. ايش يقولون؟ ان افعال العباد بارادتهم الخاصة وليست بارادة الله وخلقه وايجاده. يعني فهم يثبتون ان العبد يخلق فعل نفسه. وعكس هذا المذهب مذهب من؟ مذهب الجبرية، الذين يثبتون إرادة الخالق حتى يسلبون العبد إيش؟ قدرة إرادته، حتى يسلبون العبد إرادته. وأما أهل السنة فجمعوا بين إثبات إرادة الخالق وإرادة المخلوق. طيب، ما هو مستند المعتزلة في سلب العبد في أو في نفي إرادة الخالق في أفعال العباد؟ لا، يعني ما هو الذي دعاهم إلى أن يجعلوا أفعال العبد خارج عن إرادة الله؟ هذا المقصود عندك. قالوا لو أثبتنا أن هذه أن أفعال العباد أرادها الله عز وجل، فإذا أرادها لابد أن تقع. لابد ليش أن تقع؟ فإذا كانت من مراد الله عز وجل فكيف يريد منه المعصية ثم إيش؟ ثم يعذبه. ثم ماذا يعذبه؟ قالوا هذا ظلم، هذا ظلم. فالمعتزلة تصوروا هذا التصور فسلبوا أو فنفوا إرادة الله عز وجل، نفوا إرادة الله عز وجل، وقالوا العبد يخلق فعل نفسه بإرادته الخاصة وليس لأفعاله أي تعلق بإرادة الله عز وجل وفعله. والجبرية يعني لما توهموا هذا التوهم التزموا، لما قالوا إثبات الإرادة الخالق في أفعال العباد معناه أن العبد لا يكون له أي تصرف مسلوب الفعل. فالجبرية التزموا هذا الظن وقالوا أفعال العبد كلها بإرادة الله عز وجل وفعله، وليس للعبد فيها إيش؟ أي تصرف ولا أي إرادة. فيعني حكموا على العبد بأنه مجبور على أفعاله كالريشة في مهب الريح. طيب، الآن الإرادة الكونية يا أخوان والإرادة الشرعية. الكونية ما هو متعلقها بالنسبة للفرق بين الإرادتين؟ عندك؟ ها؟ بأفعال الله. يعني الكونية إرادته أن يفعل هو، أن يفعل هو. والشرعية إرادته من غيره أن يفعل، وهذا متعلقة يعني ماذا الشرع، متعلقة بالشرع وبمقتضى الألوهية. طيب، قال العلامة بن أبي العز رحمه الله: وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى. ما هو المقصود بقوله هذا بالإشارة؟ هل الأمر يستلزم الإرادة الأولى أو الثانية؟ الأمر الشرعي هل يستلزم الإرادة الكونية أم الإرادة الشرعية؟
فعندك
الإرادة الشرعية، بمعنى إيش؟ أنه أراد منه هذا شرعا لأنه سبحانه وتعالى أحب هذا ورضيه، أحبه ورضيه، وقد يقع وقد لا يقع. ولماذا لا يقال يستلزم الإرادة الكونية؟ لماذا؟ لأن لو قلنا يستلزم الإرادة الكونية لما بقي عبد من عباد الله إلا وآمن، إلا ماذا يقوله آمن. وهل الإرادة الكونية منتفية عن الأمر الشرعي على وجه الإطلاق؟ على وجه الإطلاق. فمعنى ذلك أن قد تقترن ببعض المخلوقين وقد لا تقترن، فمن اقترنت به الإرادة الكونية بأمره بالأمر الشرعي هداه الله، ومن لم تقترن ب يعني الإرادة الشرعية المتعلقة به الإرادة الكونية لم يوفقه الله للهدى. قال: وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم، ونهاهم عما يضرهم. و يعني هذا يقول في إشارة إلى من بنت عليه أحكام الشريعة من تحقيق المصالح ودرء ماذا المفاسد. وهذا من حكمته سبحانه وتعالى أنه ماذا يقول: لا يأمر العباد إلا بما فيه منفعة ومصلحة لهم، ولا ينهاهم إلا عما فيه مضرة. وهذا يرجع كما سمعتم إلى قاعدة أن الشرع مبني على جلب المصالح وتكثيرها بحسب الإمكان، ودفع المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان وتقليلها. قال: ولكن منهم من أراد الله أن يخلق فعله، يعني منهم من اقترن بأمره شرعا إرادة الله الكونية، يعني ماذا يا أخوان؟ أن يمتثل ما أمر به شرعا وما أريد منه إيش شرعا. قوله: ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، أي يجعل العبد فاعلا ما أمره به. وهذا معناه أن الإرادة الشرعية قد تقترن بها الإرادة الكونية في حق بعض العباد، وهذا هو الذي يهديه الله عز وجل لما أراده منه شرعا. فمن هداه الله سبحانه وتعالى، أو فمن هدي إلى الحق وإلى امتثال الإرادة الشرعية ما أراده الله من عباده شرعا، فمعنى ذلك أنه اقترن بإرادة الله الشرعية منه الإيمان والإسلام إرادة الله الكونية، حيث أن الله عز وجل لما أراد منه شرعا الإيمان والتوحيد والطاعة خلق ذلك فيه، ويسر له إيش أسبابه، وهيأ له ماذا يا أخوان أسبابه فهدية. قال: ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، يعني لا تقترن بالإرادة الشرعية في حقه إرادة إيش إرادة الله الكونية التي المقصود منها إيجاد الفعل المأمور به في العبد، وخلقه فيه، وتوفيقه له، وتيسير وتهيئة أسبابه ماذا يقال له. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فالذي لم يرد الله أن يهديه ليس معنى هذا أنه خرج العبد عن إرادة الله الكونية مطلقا، إنما خرج عن الإرادة الكونية بخصوص الاهتداء، بخصوص الاهتداء، وهو مقتضى الإرادة الشرعية، وإلا فهو لا زال باقيا في إرادة الله الكونية من حيث ماذا يا أخوان الضلال. الضلال، فإن الله سبحانه وتعالى إذا لم يرد خلق الهداية فيه وهو مقتضى الإرادة الشرعية لم يخلق فيه الإيمان والهدى ولم يهيئ ويسر له أسبابه، ولكن ماذا يا أخوان؟ يخلق ويوجد فيه ماذا يا أخوان؟ خلاف الإيمان وهو الضلال والكفر، وييسر له أسباب ذلك. فهو لا زال يتقلب يعني ماذا يا أخوان؟ في إرادة الله الكونية. فهو وإن حرم من التوفيق، حرم من التوفيق ولم يكن من أهل الاهتداء، فلم يخلق الله فيه الإيمان والهداية، فهو أيضا لا زال تحت إرادة الله الكونية من حيث ماذا يا أخوان؟ من حيث خلق الكفر فيه وتيسير الضلالة، أسباب الضلالة له، فيصير إلى ما علم الله من حاله. قال: فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة، أو مفسدة. فالخلق شيء والأمر ماذا يا أخوان؟ شيء آخر. الخلق إيجاد وإنشاء، والأمر ماذا يا أخوان؟ والأمر ماذا يا أخوان؟ والأمر طلب لما فيه مصلحة العبد في الدنيا والآخرة، طلب لما فيه مصلحة العبد في دينه ودنياه. فهذه جهة الأمر، جهة الأمر يعني مراعاة مصلحة العباد الدنيوية والأخروية، وجهة ماذا يا أخوان؟ الخلق الإيجاد والإنشاء، إيجاد المقدور وإنشاءه، ويعني إيجاده ماذا يا أخوان؟ في الواقع. قال: وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم. وهذا يا أخوان المقصود منه أنه لا، الأمر الشرعي لا يستلزم ماذا؟ الإرادة الكونية. هذا معنى أن الإرادة الشرعية المتعلقة بالأمر والنهي لا تستلزم الإرادة الكونية، فلا يلزم من أمر الله سبحانه وتعالى بما فيه مصلحة للعباد وبما فيه منفعة لهم في الدنيا والآخرة أن يعينهم على ما فيه مصلحة لهم. فقد يعينهم إذا اقتضت حكمته ذلك، فقد يعين من شاء إذا اقتضت حكمته ذلك، ولا يعين من شاء إذا اقتضت حكمته البالغة ماذا يا أخوان؟ ذلك. ولا سيما يا أخوان أن أفعال الله سبحانه وتعالى قائمة على الحكمة، قائمة أفعاله سبحانه وتعالى قائمة على الحكمة، لا يفعل الله عز وجل عبثا ولا لعبا، وأفعاله كلها سبحانه وتعالى قائمة على الحكمة، فهو الحكيم سبحانه وتعالى. فهو إذا أمر العباد بما فيه مصلحتهم في الدنيا والآخرة شرعا، فذلك لا يستلزم ولا يعني ماذا يا أخوان؟ إعانة المأمور على الفعل. فمنهم من يعينه إذا اقتضت حكمته ذلك، إذا اقتضت حكمته ذلك، ومنهم من لا يعينه إذا اقتضت حكمته ماذا يا أخوان؟ ذلك. وإعانة الله عز وجل يا أخوان وعدم إعانته لمن شاء كلها ماذا يا أخوان؟ كلها قائمة على الحكمة، وهي بالنسبة له سبحانه وتعالى خير، وليس فيها ماذا يا أخوان؟ شر بوجه من الوجوه، ليس فيها شر ولا نقص بوجه من الوجوه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والشر ليس إليك. فليس في أفعال الله سبحانه وتعالى ما هو شر محض، بل أفعاله سبحانه وتعالى كلها خير وكلها قائمة على الحكمة. وسيأتي أخوان الإشارة، يعني الإشارة إلى وجه ذلك، يعني أنه يوفق من يشاء ولا يوفق من يشاء، وجه الحكمة في ذلك. لأن المعتزلة الآن، هذا رجع المعتزلة، يقولون يعني ماذا؟ الأمر يستلزم الإرادة، فإذا أمر العباد بما ينفعهم ويصلحهم فلا بد أن يعينهم، وهذا لأنهم يوجبون على الله عز وجل، هم من قواعدهم أنه يجب على الله سبحانه وتعالى فعل ماذا يا أخوان؟ فعل الأصلح، هكذا يقولون، يجب على الله فعل الأصلح في عباده. ومر معنا يا أخوان في مع الشيخ في تفسير ابن كثير تعلقهم بقوله سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، أي يختاروا ما كان لهم فيه ماذا؟ خيرة. قالوا: هذا يدل على ماذا؟ على قاعدة وجوب فعل الأصلح، على وجوب فعل ماذا يا أخوان؟ الأصلح للعباد. مع أن هذا يا أخوان كما سيأتي من تناقضهم، سيأتي هذا من تناقضهم. قال: بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له. يعني إذا كان كل من أمر وأعانه وأوجد فيه وخلق فيه الإيمان هذا قد يكون فيه مفسدة من حيث هو فعل الله، لأن أفعاله سبحانه وتعالى مبنية على الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، والحكمة وضع الشيء في موضعه. ولا شك يا أخوان أن الله سبحانه وتعالى حكمته البالغة اقتضت أن يكون من الناس مؤمن ومنهم مالقان كافر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وهذه حكمة بالغة، والله عز وجل أخبر بهذا وخبره صدق، فلا بد أن يكون من الناس من هو مؤمن ومن هو كافر. وخلق الناس منهم فريق منهم للسعير وفريق منهم مالقان للجنان، ومنهم شقي ومنهم سعيد، وأيضا جعل شرعه ابتلاء وامتحان للخلق، إضافة إلى أن مما اقتضته حكمته البالغة سبحانه وتعالى يعني ماذا يا أخوان، أن الهداية لا ينالها إلا من يستحق، من يستحق بما علم الله سبحانه وتعالى قبل خلقه وإيجاده أنه أهل للهداية، ولا يهدي من علم أنه ليس من أهل الاهتداء، علم من حاله أنه ليس من أهل الاهتداء ولا من أهل الانقياد والاستسلام، هذا أيضا من حكمته سبحانه وتعالى. وأيضا اقتضت حكمته أن يعني ماذا يا إخوان يبتلي أهل الإيمان بأهل من؟ بأهل الكفر، وأهل الطاعة بأهل المعصية، وأهل الاستقامة بأهل الانحراف والعوجاج، فهذه كلها حكم بالغة. فلو كان الناس كلهم من أمرهم يعني من أراد منهم شرعا الإيمان والتوحيد هداهم ووفقهم وأعانهم على ذلك لانتفت هذه الحكم كلها، لانتفت هذه الحكم ماذا يا إخوان كلها. طيب، ولا شك أن انتفاء هذه الحكم العظيمة هذه مفسدة في حق الله، في حق أفعال الله عز وجل، هذه مفسدة تتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ من أي وجه يا إخوان؟ وهو انتفاء الوصف الكامل في أفعال الله عز وجل، انتفاء الوصف الكامل في أفعال الله سبحانه وتعالى، وهو ماذا يا إخوان؟ الحكمة البالغة، انتفاء الحكمة البالغة، وهذا لا يجوز سلبه ولا نفيه عن الله عز وجل، لا يجوز سلبه ولا نفيه عن الله سبحانه وتعالى. يعني فالحكمة تقتضي الحكمة أو العدل، كمال العدل والرحمة تقتضي إقامة الحجة على الخلق، بماذا يا إخوان؟ بإقامة الشريعة وبإرسال الرسل التي هي الإرادة الشرعية، لأن الله عز وجل يقول، وهذا من كمال ماذا يا إخوان؟ عدله، ومن كمال رحمته سبحانه وتعالى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهو سبحانه وتعالى لأنه متصف بكمال العدل، متصف بكمال العدل والرحمة والإحسان، أقام على الناس الحجة بإرسال ماذا يا إخوان؟ الرسل. ومع ذلك لكمال حكمته سبحانه وتعالى وعلمه السابق بأحوال خلقه أن منهم من هو أهل الاهتداء ومنهم من ليس بأهل، من علي منه أهلية الاهتداء أعانه ووفقه وخلق فيه الهداية، ومن علي منه عدم الأهلية صرفه ماذا يا إخوان؟ عن ذلك، صرفه ماذا يا إخوان؟ عن ذلك. ومن لم يهده الإيمان أو يستره أسباب الضلالة، وإن كان هذا شر في حقه، في حق العبد هذا شر وضرر في حق العبد، إلا أن هذا يا إخوان بالنسبة لفعل الله عز وجل ليس بشر ولا ماذا يا إخوان؟ ليس بشر ولا يعني ما يخوان ولا بمفسدة، لأن سبحانه وتعالى أفعاله كلها خير وليس فيها شر، بل هي قائمة على الحكمة البالغة. وإن كانت شرا بالنسبة لمن يا إخوان؟ بالنسبة للمخلوق، وهذا الشر، هذا الشر يا إخوان بالنسبة له، وأما بالنسبة للخالق ففيه الحكمة البالغة والمصلحة، ومصلحة هي أعظم مما فات على هذا المخلوق من ماذا يا إخوان؟ من مصلحته الخاصة. طيب، ومع ذلك فما فات على هذا المخلوق من مصلحة الخاصة وما نزل به من الشر لم يكن من الله سبحانه وتعالى ظلما، لم يكن من الله سبحانه وتعالى ظلما، بل كان بعدله سبحانه وتعالى، بل كان ماذا يا إخوان؟ بعدله سبحانه وتعالى، لأنه ما أضله وهو يعلم أنه أهل للهداية، ما أضله وهو يعلم سبحانه وتعالى أنه أهل للهداية والإيمان والطاعة، بل لو علم الله سبحانه وتعالى أنه أهل للطاعة والتوحيد والإيمان والهداية لوفقه وهداه لأن هذا هو مقتضى حكمته سبحانه وتعالى. لكنه علم أنه ليس من أهل الاهتداء وليس من أهل الانقياد، بل هو في نفسه من المتمردين على أمر الله وشرعه، فيسر له ما عليه من حاله. فالشر الذي صار إليه هذا العبد إنما جنته مال يا أخوان، هو الذي كسبته يداه وصار إليه بفعله، والله عز وجل إنما يسر له يعني مال يا أخوان أسباب ذلك وخلق فيه ذلك، لا لعلمه، لا مع علمه بهدايته، ولكن لعلمه مال يا أخوان بعدم إيش هدايته، فهو لم يظلم بل صار إلى ما هو حاله في الواقع، ومصيره إلى ذلك لم يكن بقهر وبجبر من الله عز وجل كما تقول جبرية، بل كان مال يا أخوان بإرادته واختياره، إلى ما يعني مال يا أخوان إلى ما عليه نفسه وإلى ما علم الله سبحانه وتعالى أنه مال يا أخوان أهل له. فهو من جهتي أن الله عز وجل صيره إلى ما عالم من حاله لم يظلم ولم يجبر على الشر، بل صار إليه بإرادته واختياره، وإنما الله عز وجل هيأ له ويسر له أسباب ذلك وخلق ذلك يعني مال يا أخوان لما علم من حاله. ثم هو مع ذلك مصلحة عظيمة، لأنه فيه لله عز وجل حكمة بالغة هي أعظم مما فات ذلك العبد من مال يا أخوان من مصلحته الخاصة في الدنيا وفي الآخرة. قال ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل الله، أفعاله قائمة على الحكمة. قال فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، والحكمة تقتضي أن يصير كل عبد إلى ما هو معلوم من حاله، لأن الحكمة وضع الشيء في موضعه. الحكمة يا أخوان ماذا؟ وضع الشيء في موضعه. وهذا يا أخوان يتصور في المخلوق، يعني أن المخلوق قد يعلم من غيره حاله من خلال معرفته به ويعني تجربته له، وبحسب ما يعلم من حاله يعينه ويهيئ له أسباب ما يناسب حاله، أسباب مال يا أخوان ما يناسب حاله، مما قد يكون فيه راحة له أو يكون فيه ماذا مضرة عليه أو شر عليه. وإذا لم يفعل المخلوق ذلك صار مال يا أخوان نسب إلى العبث وإلى السفه. يعني فمثلا يا أخوان الإنسان قد يعلم، وهذا المثال يا أخوان يذكرنا في باب يعني إيش بيان عدم تصور الجبر فيما أراده الله عز وجل من الكافر أن يكفر، وأنه لم يظلمه بتيسير أسباب الضلالة والكفر يعني ماذا يقال الذي صار إليه. فالمدرس ربما يعلم أحوال طلابه من خلال ماذا يقال التجربة والمعاشرة، فيعلم من هو المثابر ومن هو ماذا يقال ومن هو المفرط الذي ليس له همة في يعني في التعلم وفي رفع الجهل عن نفسه، ولا سيما يا أخوان إذا كان المدرس دنيوي، أن ربما يرى أن إهمال الطالب هذا مما ينافي الحضارة ومما ينافي التقدم، وأن هذا عدو المجتمعات وعدو الوطن وعدو الإنسانية إلى غير ذلك. فلما يعلم من حاله مثل هذا الوصف يمقته، واضح يمقته ويبغضه. فقبل أن يأتي وقت الامتحان الذي يحدد المصير، مصير الطلاب، يقضي عليه بالفشل وبالرسوب قبل أن يمتحنه، قبل ماذا يا أخوان أن يمتحنه يقضي عليه بالفشل والرسوب. ولأنه يعلم أنه ليس أهلا للنجاح لما علم من حاله الذي يعني يتصوره أنه عدو للتقدم والحضارة والإنسانية إلى غير ذلك، إذا كان مدرسا دنيويا، فيأتي بسبب ما وقع في نفسه من المقتل هو البغض بسبب ما علم من حاله، حكم عليه قبل ذلك بماذا؟ بالفشل والرسوب. ولما جاء وقت الامتحان يعني ماذا؟ عمله بما يقتضي بحسب ما يقتضيه حاله الذي علمه، فأتى له من الامتحان ويسر له من أسباب ما يقتضي فشله. فيأتي الطالب يأخذ ما امتحن به فيصير إلى حاله الذي ما يخوان علمه المدرس قبل ذلك، فهل في هذا الحال يكون الطالب ظلم أو جبر على هذا الفشل؟ لا، إنما المدرس علم من حاله ذلك فأعطاه فهيأ له أسباب ما علم من حاله، والطالب نفسه هو الذي أخذ هذه الأسباب وصار إلى ما يخوان إلى ما علم منه، فلم يظلم ولم يجبر ولم يقهر على هذا الفشل، بل هو شيء اختاره ما يخوان لنفسه. ولم يكن علم المدرس السابق الذي قضى به فشله ويسر له أسباب ذلك ظلما منه، بل كان هذا ما يخوان عدلا منه لأنه عامله بحسب إيش؟ بحسب حاله. فهذا يا أخوان، فهذا إذا كان يتصور في المخلوق الضعيف الضعيف الناقص الذي قد يكون فاسد التصور إلى غير ذلك، فكيف يا أخوان بالخالق سبحانه وتعالى الذي علمه محيط بكل شيء ويعلم أحوال العباد يعني في كل صغير وكبير ظواهرهم وبواطنهم؟ فلا شك أن مثل هذا أولى وأحرى أن يتصور وأن يعلم أن هذا لا يلزم منه مال يا أخوان الظلم أو عدم فعل مال يا أخوان ما هو يعني مال عدا أنه لا يتصور منه الظلم، لا يتصور منه الظلم وعدم العدل كما قد يقع في أذهان يعني مال يا أخوان عامة الناس. قال ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر، إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلا له. ومن هنا يا أخوان يدخل ابن أبي العز في مسألة، وهي أن الأوامر التي يوجهها الشخص إلى غيره يعني يقتنفها تقتنفها جهتان من المصلحة المترتبة على الأمر، إما مصلحة تعود على المأمور وإما مصلحة تعود على ماذا؟ على الآمر. طيب، إما مصلحة تعود على المأمور وإما مصلحة تعود على الآمر. فلا يلزم ولا يلزم أن تكون يعني وهذه المصلحة التي تعود إما إلى المأمور أو إلى الآمر قد تختلف مع أن الأمر واحد. يعني مثلا المأمور إذا أمر بما فيه منفعة ومصلحة له، ما هي مصلحته؟ الامتثال. إذا فعل ما أمر به هذه مصلحته، لأنه ما الإخوان يجني الثمرة الطيبة مما امتثله من الأفعال التي هي مشتملة على المصالح في الدنيا وفي الآخرة. طيب، هذه مصلحته. والآمر قد تكون مصلحته في عدم ماذا؟ في عدم امتثال المأمور بما أمر به، في عدم امتثال المأمور فيما ما الإخوان أمر به، بل يرى أن مصلحته إذا لم يمتثل له في منه مصلحة، له منه ما الإخوان مصلحة. يعني مثلا يا إخوان انظروا يعني أهل الدنيا، مثلا رجل مهندس مكاين هذه أو مولدات أو سيارات، يأتي يعني الشخص إليه بسيارته المعطلة فيصلحها له، يقول انتبه لكذا، يعني يعطيه إيش؟ توجيهات، يعطيه توجيهات وإرشادات أنه لا بد من فعلها حتى يسلم من الضرر في سيارته وتبقى سيارته على إيش؟ على أحسن حال. هذا الأمر فيه مصلحة لمن؟ لصاحب السيارة المأمور. وربما الآمر المهندس لما يوجه بهذه التوجيهات يقول هذه أمانة، يعني أنا أدي الذي علي، وإن كان مصلحته أن الرجل يهمل فتتعطل سيارته ويرجع إيش؟ ويرجع إليه حتى يعني حتى كما يقال إيش؟ يطلب الله، يعني يشتغل يكتسب. فالآن هناك مصلحة للمأمور وهناك مصلحة لماذا؟ للآمر. وسيأتي يا أخوان مثال من كلام ابن أبي العز أيضا في نفس الباب. فلا يلزم إذا كان الأمر في مصلحة للمأمور أن يكون في مصلحة إيش؟ للآمر. فالأمر يكتنف أمران، مصلحة للآمر ومصلحة إيش؟ للمأمور. هذا واضح إن شاء الله، هذا واضح. قال ولا يلزم إذا كان فعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلا له. يعني قد يكون لا مصلحة، أمره وهو قادر على إيش؟ على إعانته حتى يفعل. فلا يلزم إذا كان في إعانة مصلحة المأمور أن يكون مصلحة له إذا أعانه على ذلك الأمر. طيب، إذا أعانه على ماذا يا أخوان؟ على ذلك الأمر. إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلا إيش له، بل قد يكون لا مصلحة له. قال فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا النصيحة ومبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، بل يريد منه ماذا يا أخوان؟ عدم الامتثال، لأن عدم امتثاله فيه مصلحة له. قال إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه. هكذا عندكم مصلحتي الأولى، يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه، يعني ربما يكون مصلحة الآمر هو ماذا يا أخوان؟ النصح. مصلحة الآمر أن ينصح وأن يبين، هذه مصلحته، وليس له مصلحة في الإعانة. واضح؟ هذا معنى قوله إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه. فالمهندس مثلا إذا لم يوجه ويرشد قد يكون لا مصلحة له في ذلك. لماذا؟ يعرف أنه إنسان ما عنده إتقان العمل ولا إيش ولا إهمال، لكن إذا وجه وبين ويعني أرشد هنا يعرف أنه ما يخوان مهتم بوظيفته وأنه يؤدي عمله إيش على أحسن وجه، فيأتيه الناس. واضح؟ أو ينظرون إليه نظرة النص. أهم شيء أن تكون له مصلحة من مجرد الأمر، أما الفعل فقد يكون لا مصلحة له في ماذا يا أخوان؟ في أن يفعل أو أن يعين المأمور على فعله. قال بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده، يعني عدم امتثاله. قال فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله نفسه. وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان. الخلاصة من هذا كله أن المقصود ابن أبي العز بيان أن الأمر لا يستلزم يعني ما يخوان إعانة المأمور على ما يخوان على ما أمر به، على فعل ما أمر به. لماذا؟ لأن الأفعال أفعال الله سبحانه وتعالى قائمة على الحكمة، فالأمر وإن كان في مصلحة للمخلوق إلا أن امتثال للمخلوق له قد لا يكون ماذا يا أخوان؟ قد لا يكون موافقا لما اقتضته حكمة الله عز وجل من عدم إيش؟ من عدم إعانته. فالله عز وجل يأمر نصحا وإرشادا بما ينفع العباد ويصلحهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. إذن فأمرهم بما فيه مصلحة لهم، أمرهم بما فيه ماذا يا أخوان؟ مصلحة لهم. ولا يلزم من ذلك أن يعين كل واحد منهم، لأن الحكمة تقتضي إعانة بعضهم دون ماذا؟ دون بعض. وأفعال الله قائمة على الحكمة، ونفي الحكمة عن أفعال الله سبحانه وتعالى هذا من الإلحاد في أسمائه وصفاته. قال والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره، فإنه لا بد أن يفعل ما يكون مأمور أقرب إلى فعله كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك. وهو القدرية إخوان مع أنهم يقولون الله لا يخلق أفعال العباد، العباد يخلقون أفعالهم، ومع هذا يجيبون على الله عز وجل إعانة إيش؟ المأمور. وهذا معناه ماذا إخوان؟ معناه أنه هو الذي يخلق أفعالهم ويوجدها، فهذا منهم تناقض، لأنهم يرون أنه يجب على الله فعل الأصلح. قالوا ولا شك أن الأصلح للعبد إذا أمر أن يعان على ماذا إخوان؟ على ما أمر به، وهذا باطل. فالله عز وجل لا يجب أحد من الخلق عليه لا يجب أحد من خلقه عليه شيئا، بل هو سبحانه وتعالى المتفضل على خلقه. قال فيقال لهم هذا يكون على وجهين، أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر، كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، وأمر الإنسان شريكه بما يصلح الأمر المشترك بينهما ونحو ذلك، يعني الإعانة. الثاني أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له كالأمر بالمعروف، وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأما إذا قدر أن الآمر يعني هنا إنما يلزم ما ذكره القدرية المعتزلة في حالين، واضح؟ في حالين، هو ماذا يا أخوان؟ عود المصلحة إليه. إذا كان آمر يرى أن فعل المأمور في مصلحة الله هنا يعينه على إيش؟ على ما أمره به. كالذي يأمر من أهل الدنيا غيره بما فيه تثبيت لدنيا من أهل الملك والرئاسة والتجارة والشراكة، أو كالذي يأمر غيره بالمعروف وينهاه عن المنكر مما يعلم الآمر والناهي أن هذا فيه مصلحة الله عند الله عز وجل، وهو ماذا يا أخوان؟ الثواب. والفرق بين هذا الوجه والوجه الأول يا أخوان أن ذا في أمر الدنيا وهذا في أمر إيش؟ ذاك مصلحة دنيوية وهذا مصلحة أخروية. فإنما يلزم قول المعتزلة أو إنما يرد قول المعتزلة في مثل هذا الوجه، في مثل هذا الوجه، وهو فيما كان فعل المأمور ما أمر به فيه مصلحة إيش؟ للآمر. هنا يقال يعني لا بد على الآمر إذا أمر غيره أن يعينه على ما أمره به وأن يهيئ له أسباب الامتثال. هنا يقال هذا إذا كان في امتثال المأمور ما أمر به مصلحة تعود على ماذا؟ على الآمر. قال فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور فقط لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناصح المشير، وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر، إذا قدر أن الآمر إنما يأمر المأمور لمصلحته وهو يعلم أن إعانته على ذلك ليس فيه مصلحة له ولكن يؤدي ما عليه أو ما تقتضيه الحكمة أو العدل أو الإنصاف فينصحه ويوجهه ويرشده. قال وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى عليه السلام إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوه فاخرج إني لك من الناصحين. قال فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج لا في أن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لضره قومه، ومثل هذا كثير. وهذا يا أخوان مما يفسد قول المعتزلة القدرية أن الآمر إذا أمر لا بد أن يعين، هذا ليس بصحيح، بل قد تقتضي الحكمة إعانته وقد تقتضي الحكمة عدم إيش؟ إعانته. وهذا يختلف باختلاف ماذا يا أخوان؟ عود المصلحة إلى الآمر وعدم عودها. فإن كانت مصلحة الآمر في امتثال المأمور أعانه، وإن لم تكن له في مصلحة بل فيه عليه مضرة لا يعينه، وإن كان أمره لكن لا يلزم ماذا يا أخوان؟ إعانته. فهذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة صاحب موسى أمر موسى بالخروج، لكن هل لزم من ذلك إعانته؟ لا، لأنه لو أعانه لعلم أن في ذلك عليه ماذا يا أخوان؟ مضرة، فلهذا لم يعنه، أمره ولم يعنه ماذا يا أخوان؟ ولم يعنه على خروجه. قال وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا. لماذا؟ لأنهم يرون أن العباد يخلقون أفعالهم على وجه الاستقلال، وإرادة الله عز وجل في إيجاد وخلق أفعال العباد غير متعلقة بهم، فأصلهم هذا الواقع أنه يقتضي في حقهم أن يقولوا إذا أمر الله العباد بما أمرهم به لا يلزم إيش؟ إعانتهم. هذا الذي يقتضيه أصلهم ومعتقدهم الذي هم عليه من أن الله لا يخلق أفعال العباد ولا تتعلق إرادته بإيجاد أفعال العباد. ولهذا قال لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا. قال وإذا عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر وإن كنا نحن لا نعلمها. وهذه يا أخوان إشارة إلى مسألة عظيمة، وهي من المسائل الشهيرة التي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم من أهل الهوى، وهو إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الخالق سبحانه وتعالى. هل أفعاله سبحانه وتعالى معللة وقائمة على الحكمة، أم هي قائمة على محض المشيئة، مشيئة مجردة عن الحكمة والعلة، الحكمة والتعليل؟ الذي ذهب إليه المعتزلة وهم هؤلاء يقولون يعني يثبتون الحكمة في أفعال الله إلا أنها الحكمة الراجعة إلى المخلوق فقط. واضح؟ يقولون أفعال الله مبنية على الحكمة، قائمة على الحكمة، لكن هذه الحكمة تعود إلى المخلوق، وهي ما يا أخوان؟ مصلحته. ولهذا قالوا هنا إيش؟ يجب إعانة المأمور على ما أمر به، لأن هذا فيه إيش؟ مصلحته. وعندهم يجب على الله فعل ما يا أخوان؟ الأصلح في عباده، والأصلح في حق العبد أن يمتثل وأن يدخل في الإيمان والتوحيد. فهذا هو قول المعتزلة. وأما قول الأشاعرة ويعني ما يا أخوان والمتكلمين من أهل إثبات، ومنهم أيضا ابن حزم رحمه الله وغفر له، يقولون أفعال الله عز وجل يعني ليست قائمة على الحكمة على وجه الإطلاق، فلا حكمة في أفعاله تعود عليه ولا تعود على خلقه. وما اشترك فيه اشتركت فيه الطائفتان من النفي مبني على أمر عندهم، وهو ماذا يا أخوان؟ قالوا لو قلنا أفعال الله عز وجل قائمة على هذه الحكمة لزم أن أفعاله مفتقرة ومتوقفة على هذه الحكمة، على هذه إيش؟ الحكمة. قالوا هذا ينافي أن يكون الله عز وجل هو الغني عما سواه، القيوم الذي ماذا يا أخوان؟ هو مستغن عن غيره، الغني الكامل في غناه، وهكذا الصمد الذي تصمد إليه الخلائق ولا يحتاج إيش؟ إليها. قالوا فإذا قلنا أفعاله قائمة على الحكمة معنى أن أفعاله متوقفة على إيش؟ على هذه المعاني، سواء الحكمة التي تعود إلى المخلوق أو الحكمة التي مال يا أخوان تعود إليه سبحانه وتعالى. فالموضع الذي اشترك فيه الطرفان في النفي واضح، المعتزلة في نفي الحكمة العائدة إلى الله عز وجل، وابن حزم ومن معه في نفي الحكمة على وجه الإطلاق سواء عائدة إليه أو إلى خلقه. يعني مما دعاهم إلى نفيها هو هذا ماذا يا أخوان؟ التصور. وابن حزم رحمه الله في كتاب إحكام الأحكام في آخره عقد فصلا في الرد على ماذا يا أخوان؟ على مثبتة الحكمة والعلة والتعليل في أفعال الله عز وجل، وجلب عليها أدلة من القرآن ومن السنة وشبهات كبيرة. لكن يا أخوان أحسن ما يفند مثل هذه الشبهات كتاب من يا أخوان؟ كتاب القيم، كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى، هو أحسن ما ألف في هذا الباب شفاء العليل في الحكمة ويعني ماذا يا أخوان والتعليل لابن القيم رحمه الله تعالى شفاء العليل اسمه. وأما أهل السنة فأثبتوا ماذا يا أخوان؟ الحكمة في أفعال الله عز وجل، والحكمة إما أن تعود إلى خلقه أو ماذا يا أخوان، والحكمة عائدة إلى خلقه وماذا يا أخوان وإليه كما ذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقولهم أن هذا يلزم الفقر والحاجة من الله إلى غيره وهي الحكمة، يقال لهم ليس المقصود أن أفعاله سبحانه وتعالى يعني ماذا يا أخوان متوقفة، أنه لا يقدر على الفعل إلا بوجود هذه الحكم توقف الشيء على شرطه، وإنما المقصود بالحكمة العائدة إلى الله عز وجل وإلى المخلوق الباعث على الفعل، الباعث ماذا يا أخوان؟ على الفعل، وهو المقصود من الفعل والأمر والنهي. وهذا أمر ليس هو مما ماذا يا أخوان يتوقف عليه وجود الفعل، الباعث على الفعل والمقصود يعني ماذا يا أخوان الداعي إلى الخلق والفعل والإيجاد والأمر والنهي، هذا هو المقصود بالحكمة، المعنى الباعث على ماذا يا أخوان؟ على الفعل، والمعنى الباعث على الأمر والنهي، وهو المقصود من الخلق والفعل والإيجاد والأمر والنهي. وما كان بهذا المعنى وعلى هذا الحال فليس هو مما يتوقف وجود الفعل ماذا يا أخوان عليه توقف الشيء على شرطه. فهم تصوروا أن هذه الحكمة شيء مستقل، شيء ماذا يا أخوان مستقل، لا يقدر الله سبحانه وتعالى على الخلق والإيجاد والفعل إلا ماذا يا أخوان إلا بها. فتصوروا أن الله عز وجل في خلقه وفعله وإيجاده وأمره ونهيه مفتقر إلى ماذا؟ إلى غيره. ولهذا نفوا ماذا يا أخوان الحكمة والتعليل، وليس هذا هو المراد، وإنما المراد بالحكمة والتعليل المعنى الباعث على ماذا يا أخوان؟ على الفعل وعلى الخلق والإيجاد والأمر والنهي. واضح؟ وهذا يعني ماذا يا أخوان ليس مما يتوقف عليه وجود الفعل توقف الشيء على ماذا يا أخوان؟ على شرطه، توقف الشيء على شرطه. والحكمة بهذا المعنى، الحكمة بهذا المعنى تكون ماذا يا أخوان؟ من صفات الله سبحانه وتعالى، من صفات الله الحكمة، من صفات الله سبحانه وتعالى أنه يفعل لحكمة، أنه ماذا يا أخوان يفعل لحكمة تعود إلى ذاته أو تعود إلى ماذا يا أخوان إلى المخلوق. والمعذرة يا أخوان على السر البطيء, هذه المسائل يا أخوان من المسائل المهمة, يعني هذا زلت فيها أقدام كثير من الناس, بل زلت فيها أقدام نظار, ناس أصحاب عقول, بل أصحاب علم كابن حزم رحمه الله كان هذا من يعني بحور العلم, ومع هذا زل, ومع هذا يا أخوان زل في هذه المسألة, وأيضا تدخل فيها شبهات على كثير من الناس, وربما أوصلهم هذا إلى الحيرة وإلى الشك وإلى يعني ما يا أخوان الإلحاد في الله سبحانه وتعالى. فلهذا أنا أحاول يعني فقرة فقرة أبين إيش المقصود منها حتى يكون الكلام واضحا. فلهذا قال هنا وإذا عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر, يعني الحكمة, وإن كنا نحن لا نعلمها. ولهذا يقول العلماء يقسمون الأحكام الشرعية إلى معللة وإلى ماذا؟ وإلى تعبدية. بل منهم من يقول أن أكثر الأحكام الشرعية ماذا؟ تعبدية, يعني لم يظهر فيها وجه ماذا؟ وجه العلة, وجه ماذا يقول العلة, وإن كانت يعني علتها وحكمتها عموما معلومة أن الله عز وجل ابتلى بها العباد وامتحنهم وميز منهم المؤمن من الكافر, هذه كلها حكم معلومة, لكن المقصود بالحكمة هنا التي خفيت علينا المتعلقة بخصوص الفعل. الصلاة أربع, صلاة الظهر أربع ركعات في اليوم, يعني ماذا يا أخوان أربع ركعات, ما هي الحكمة في جعلها أربع واختيار هذا العدد من عن ماذا يا أخوان عن الخمس والست والسبع؟ هذا المقصود, وجه الحكمة في اختيار هذا العدد, هذا من الأمور التي خفيت على العباد ولم يطلع الله سبحانه وتعالى عليها عباده. قال فلا يلزم إذا كان نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة. أنا أظن يا إخوان يحتاج لوقت هذا صح, فأظن تركوا إلى درس غد إن شاء الله أنسب. طيب نحتاج بهذا القدر, والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.